بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يوفق جميع الإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة إعدادا وإشرافا ومتابعة، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. أيها الأحبة، حديثنا في هذه الليلة عن خبر من أخبار الأنبياء، ولا شك أن أحسن القصص هي التي يقصها الله تبارك وتعالى. وهذه القصص عندما نقرأها فإننا لا نقصد من ذلك التسلية، وإنما نقصد من ذلك أخذ الدروس والعبر، كما قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي هذه الليلة نتدارس قصة نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى من أولي العزم من الرسل، موسى عليه السلام، وما حصل له مع الخضر. يقول الله جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع بن نون، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. انظر إلى هذه الهمة العالية في الوصول إلى المراد، وهو نيل العلم. فإن العلم من أعظم العبادات، بل إن الله جل وعلا أمر به: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فموسى عليه السلام يتحدث ويقول: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وذلك أن موسى عليه السلام، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه تمارى هو الحر بن قيس في صاحب موسى، فقال ابن عباس: هو خضر. قال: فمر علينا أبي بن كعب، قال: فسألناه: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر صاحب موسى؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، فجاءه رجل فقال: هل تعلم يا موسى أحدا أعلم منك؟ فقال: لا. فعتب الله عليه أن لم يكل العلم إليه، فعتب الله تعالى عليه أن لم يكل العلم إليه، فقال: إن عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فسأل موسى السبيل إلى لقيه، وجعل فقد الحوت له آية. فلا شك أن هذا الحرص من موسى عليه السلام على الوصول إلى الخضر لما عنده من العلم، لا شك أن هذا في فضل العلم. ولذلك العلم من أعظم الأمور التي يحصل بها المقصود، وهو النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، وهذا ظاهر في قصة موسى مع الخضر وما فيهما من الأدب بين العالم والمتعلم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فجعل الله جل وعلا فقد الحوت آية. عند ذاك قام موسى عليه السلام وأخذ معه فتاه يوشع بن نون فسارا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فعندما أتوا إلى مجمع البحرين استراح موسى عليه السلام ومعه فتاه يوشع بن نون. عند ذاك اضطرب الحوت في المكتل فانسل الحوت من ماذا؟ من المكتل، وإذا به يدخل ماذا؟ يدخل البحر. فعند ذاك يوشع بن نون نسي أن يخبر موسى عليه السلام بما حصل له، فقال الله جل وعلا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فموسى عليه السلام طلب غداءه من ماذا؟ من فتاه يوشع بن نون. فقال الفتى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي عند ذاك الموضع، وقام عندما فقد الحوت قال نسيت أن أخبرك وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وهذا من شرور الشيطان، فالشيطان له شرور كثيرة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن شروره أنه يأتي إلى العبد فينسيه الأمر الذي يحتاج إليه. قال فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. أي ماذا؟ أي عجبا من فعل ماذا؟ من فعل الحوت، إذ أن الله جل وعلا أعاد الروح إلى هذا الحوت فاضطرب في المكتل وانسل إلى البحر. فموسى عليه السلام قال ذلك ما كنا نبغ، أي فقد الحوت، لأن الله جل وعلا جعل فقد الحوت آية له على ماذا؟ على لقيه للخضر، فارتد على آثارهما قصصا، أي بدأ في الرجوع يتتبعان أثرهما حتى إذا وصل عند الصخرة إذا بالخضر عليه السلام قد سجي بثوب أو سجى نفسه بثوب، فسلم عليه موسى فقال الخضر قال أنى بأرضك السلام، أنى بأرضك السلام. وفي هذا فائدة أيها الأحبة، أن التوحيد من أعظم الأسباب التي يحصل بها السلام ويحصل بها الأمن. فقال أنى بأرضك السلام وفي هذه الأرض يعبد غير الله جل وعلا، وفي هذه الأرض يتوجه إلى غير الله تعالى. فالأرض التي لا يكون فيها توحيد الله تعالى يختل فيها الأمن ولا يكون فيها السلام، أما الأرض التي ينتشر فيها التوحيد فإن الأمن ينتشر فيها، كما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن أيها الأحبة، إذا أردنا السلام وإذا أردنا الأمن فالتوحيد هو أعظم الأسباب التي يتحقق بها الأمن. انظر إلى خلق الأنبياء. يوشع بن نون يقوم بخدمة موسى عليه السلام، وانظر إلى ما حصل من نسيانه، ولا شك أن هذا الأمر أمر عارض للإنسان، لكن انظر إلى خلق موسى عليه السلام، لم يعنف عليه ولم يغضب عليه. وهكذا الإنسان عندما يعني يليه أحد ممن يخدمه أو ممن يقوم عليه لابد أن يتخلق بأخلاق الأنبياء. أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا قال شيء لم أفعله لما فعلته، ولشيء فعلته لما لم تفعله. فعندما لقي موسى عليه السلام الخضر سلم عليه فقال ماذا؟ قال: أنى بأرضك السلام. فقال: أنت الخضر؟ قال: نعم. قال: وأنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. وانظر هنا إلى الأدب من موسى عليه السلام في تعلمه للعلم، فإنه سأل مصاحبة الخضر بكل أدب، قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهكذا الإنسان إذا حضر مجالس العلم ومجالس العلماء عليه أن يتأدب وعليه أن يتواضع. إذا كان موسى عليه السلام وهو نبي من أولي العزم من الرسل وهو كليم الله تعالى، مع ذلك تواضع للعلم، فيأخذ هذا العلم ممن هو دونه في الفضل. ولا شك أن هذا يدل على يعني ما لموسى عليه السلام من التواضع، إذ أنه طلب العلم وبكل أدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا هو المقصود من العلم. المقصود من العلم هو حصول الرشد وحصول الهدى، فإن طالب العلم لا يطلب أي علم، وإنما يطلب العلم الذي يحصل به فلاحه ونجاحه ونجاته في الدنيا وفي الآخرة. والعلم أيها الأحبة إذا كان علما صحيحا من الكتاب والسنة فإنه يهدي إلى الرشد ويهدي إلى سواء السبيل. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هنا ماذا قال الخضر؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وهذا لا شك أيضا يدلنا على فضل العلم، فإن العلم متى ما اجتهد الإنسان في تحصيله وفي جمعه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الطريق التي سلكها أهل العلم، فلا شك أن هذا يحقق له الصبر. فكلما ازداد علم المرء كلما ازداد صبرا، وكلما ازداد ثقة بالله تبارك وتعالى وبموعوده. قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فشرط عليه شرطا، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. تأمل هنا موسى عليه السلام وهو يقول: ستجدني إن شاء الله صابرا. هذا الأمر علقه على مشيئة الله تبارك وتعالى، عزيمة وإصرار، ولكن الإنسان يعرض عليه ما يعرض، فلذلك علقه على المشيئة: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وفي ذلك أيضا الأدب مع العلماء ومع أهل العلم، فإن المرء قد لا يحيط بالشيء، فمن الأدب أن لا يسأل عن دقائق الأمور كما نص على ذلك أهل العلم، أو يسأل عن أمر فيه عنت وفيه مشقة. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. في صحيح البخاري أن موسى عليه السلام انطلق مع الخضر يمشيان، فمر بسفينة فسألوهما أن يركبوا فيهما، فعرفوا الخضر فأركبوهما بغير نول أي بغير أجر. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما موسى مع الخضر على ظهر السفينة، إذ بطير نقرة في البحر نقرة، فقال الخضر: ما علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما ينقر هذا الطير في هذا البحر. فالله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلم الله جل وعلا علم واسع، وكلما قوي علم المرء بعلم الله جل وعلا وإحاطته بالخلائق، لا شك أن ذلك أعظم في إيمان العبد. فإن العبد إذا علم سعة علم الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا مطلع على الأمور ولا تخفى عليه خافية، وأن أي أمر يقوم به فالله جل وعلا مطلع عليه. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ولا شك أن هذا الباب هو الباب بمعرفة الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب قوة الإيمان. فإن العبد كلما كان بالله أعرف كان له أخوف، ولطاعته أرغب، وعن معصيته أبعد. فهذه القصة من أعظم فوائدها، كما ظهر لكم ما للعلم من فضيلة وما له من أثر في نجاة العبد في الدنيا والآخرة. فبينما هم على ظهر السفينة، إذ قام الخضر إلى لوح من الألواح فقلعه، فقال موسى عليه السلام: قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قوم أركبونا بغير نول، عمدت إلى لوح فقلعته، لقد جئت شيئا إمرا. فعند ذلك قال له الخضر: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فاعتذر موسى عليه السلام بنسيانه، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال صلى الله عليه وسلم: فكانت الأولى من موسى نسيانا. قال: فانطلقا فإذا بغلمان يلعبون، فقام الخضر إلى غلام فقلع رأسه. عند ذاك موسى عليه السلام أنكر هذا الأمر. وانظر هنا إلى أن المرء عليه أن ينكر فيما ظهر له من العلم. فموسى عليه السلام أنكر هذا المنكر فيما ظهر له من إنكار المنكر، وهذا يعني يدل على أن المرء إذا رأى المنكر واستطاع أن يغيره، إما بيده على الطريقة الشرعية، وإما بلسانه وعظا ونصحا وتذكيرا بالتي هي أحسن وبالحكمة، أو إنكارا بقلبه، فإن ذلك هو الواجب على هذه المراتب الشرعية. فموسى عليه السلام أنكر ما ظهر من فعل الخضر. قال الله جل وعلا: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال لقد جئت شيئا نكرا. فالخضر عليه السلام قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فلاحظ هنا أنه أكد ذلك بالمؤكد، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فاعتذر موسى عليه السلام بعد ذلك، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. انطلق بعد ذلك حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها وفي ذلك جواز ماذا؟ جواز السؤال إن كان لحاجة استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. فعند ذاك قام الخضر عليه السلام إلى جدار فأقام هذا الجدار، فقال موسى عليه السلام: قوم استطعمناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت إلى جدار مائل فأقمت هذا الجدار؟ قال: لو سألت عليه أجرا، كما في صحيح البخاري. فقال موسى، قال الخضر، قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا لو صبر موسى فقص الله علينا من خبرهما. وقد ذكر الخضر عليه السلام تفسير هذه الأفعال، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. هذه السفينة لمساكين، فسماهم الله جل وعلا مساكين، مع أنهم ماذا؟ مع أن عندهم سفينة. وهذا يدل على أن المسكين قد يكون عنده شيء من المال، ولكن هذا المال لا يكفيه، فيبقى اسم المسكنة عليه. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال: فأردت أن أعيبها. ولاحظ هنا الأدب، أنه نسب هذا الفعل وهو العيب في السفينة إلى ماذا؟ إلى نفسه. قال: فأردت أن أعيبها. وأيضا في قصة الغلام كما سيأتي: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، فنسب هذا ماذا؟ فنسب هذا الفعل إلى نفسه. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ولكن تأمل في قصة الجدار، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فماذا؟ فنسب الفعل الله: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. وفي ذلك الأدب مع الله جل وعلا، أن المرء، أن الخضر عليه السلام لما كان الأمر فيه نوع منقصة ونوع إتلاف، نسب هذا الفعل ماذا؟ إلى نفسه. أما الفعل الحسن فإنه نسبه إلى الله تبارك وتعالى. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. هذا الملك يأتي إلى كل سفينة صالحة، كما قال سفيان، يأتي إلى كل سفينة صالحة فيأخذها. فأراد الخضر أن يعيب في هذه السفينة، حتى ماذا؟ حتى إذا أراد هذا الملك أن يأتي إلى هذه السفينة فيرى فيها عيبا فيتركها إذا وجد فيها هذا العيب. فلاحظها هنا الآن مفسدة، وهي ماذا؟ وهي العيب في هذه السفينة مفسدة، لكن هناك مفسدة أعظم منها، وهي ماذا؟ وهي أن يأتي هذا الملك الظالم إلى هذه السفينة فيأخذها، فهذه المفسدة لا شك أنها أعظم. وهكذا المسلم لا بد أن يسير على وفق هذا المنهج، وهو أنه عند تزاحم المصالح فإنه يطلب أعلى المصالح، وعند تزاحم المفاسد فإنه يطلب ماذا؟ فإنه يطلب أدنى المفاسد. فعند اجتماع المفاسد فترتكب أدنى المفاسد دفعا لماذا؟ دفعا لأعلى المفاسد. وعند اجتماع المصالح تطلب ماذا؟ أعظم المصالح، تطلب أعظم المصالح. وهذا ظاهر في هذه القصة العظيمة. ولا شك أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، لابد على المسلم أن يسير على وفق هذه القاعدة، لكن بضوابطها الشرعية. لا يأتي كل إنسان ويقرر هذه مصالح وهذه مفاسد، لابد أن مقادير هذه الأمور ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى طائفتين. الطائفة الأولى هم من؟ هم العلماء، والثانية هم الأمراء، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذه القاعدة يستخدمها الكثير، ولكن يستخدمونها على غير وفق هذه القاعدة الصحيحة، وهي أن تقدير المصالح وتقدير المفاسد ليس إلى كل واحد من أهل العلم، وإنما يرجع ذلك إلى الراسخين من أهل العلم. ولذلك لو تأملنا في هذه القصة قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ لأن العلم هو سبيل للإحاطة، إحاطة الأمور، والعلم بالمصالح والمفاسد لا يكون إلا من أهل العلم الراسخين الذين رسخت أقدامهم في العلم وعلموا بمصالح الأمة وعلموا المفاسد التي تأتي إليها. فلذلك لابد أن تعمل هذه القاعدة على وفق المنهج الشرعي الصحيح الموافق للكتاب والسنة، وعلى ضوء هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هذه القاعدة لابد أن يكون إعمالها إعمالا صحيحا، وإلا إذا لم يتم إعمال هذه القاعدة إعمالا صحيحا فعند ذلك ماذا؟ يستخدم هذه القاعدة كل من يريد ماذا؟ كل من يريد الوصول إلى تحقيق هدف أو نيل مأرب من مآربه، فيقول هذه مصالح وهذه مفاسد، ولكنه ماذا؟ ولكنه لا يأتي إلى جميع المفاسد الموجودة، وإنما يقول نعم هناك مفسدة وهناك ماذا؟ وهناك مفسدة أخرى، فيقدر بتقديره الخاطئ الذي لا يبنى على العلم الصحيح أو أهل الخبرة والعلماء الناصحين وأولي الأمر العارفين، فماذا؟ فيأتي إلى مفسدة مرجوحة ويرجح هذه المفسدة، فعند ذلك تقع الفتنة. إذن لابد من إعمال هذه القاعدة إعمالا شرعيا صحيحا. قال: فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فبقاء هذا الغلام فيه ماذا؟ فيه مصلحة مظنونة، ولكن فعيش هذا الغلام فيه مصلحة مظنونة، ولكن موت هذا الغلام فيه ماذا؟ فيه مصلحة محققة، وهي ماذا؟ أن يبقى أبواه على الإيمان، فلو كبر هذا الغلام لسعى في كفر والديه، كما قال الله تعالى: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الواقعة الثالثة: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فهذا الكنز كان تحت هذا الجدار، وهذا الجدار كان على وشك ماذا؟ على وشك السقوط، ولو سقط هذا الجدار لماذا؟ لقام هؤلاء الذين في القرية الذين وصفوا بالجشع والطمع وعدم إكرام الضيف لاستولوا على هذا المال، فقام الخضر عليه السلام وأقام هذا الجدار، وهذا لا شك أنه يدل على ماذا؟ يدل على فضل صلاح الآباء على الأبناء. فالله جل وعلا قال وكان أبوهما صالحا، فالله جل وعلا ذكر صلاح الأبوين، ففي صلاح الأبوين أثر على ماذا؟ على صلاح الأبناء. فالمرء إذا بدأ أول ما يبدأ فإنه أول يبدأ بإصلاح نفسه. نعم، أول ما يبدأ الإنسان يبدأ بإصلاح نفسه وزكاة نفسه. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالمرء أول ما يبدأ بصلاح نفسه ويسعى في خلاص نفسه من عذاب الله تعالى ومن عقابه ومن نار جهنم. فإذا سعى المرء في ذلك فإن ذلك له أثر على الأبناء، له أثر على الأبناء. الله جل وعلا جعل الجزاء من جنس ماذا؟ من جنس العمل. قال هنا وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، وفي ذلك دليل على ماذا؟ دليل على أن الخضر عليه السلام نبي من أنبياء الله على أصح الأقوال. إذن فهذه القصة قصة عظيمة فيها فوائد كثيرة ودروس عظيمة، ولا شك كما ظهر لكم أن من أعظم الدروس في هذه القصة المباركة أن العلم هو سبيل النجاة، وهو سبيل الرشد، وهو سبيل الفلاح. فموسى عليه السلام إنما رحل هذه الرحلة قصدا في ماذا؟ قصدا في طلب العلم، وصاحب الخضر طلبا في علمه، لأن العلم يحصل به الرشد ويحصل به الخير. فلكمال علم الخضر كان ذلك سببا في نجاة السفينة، ولكمال علم الخضر كان ذلك سببا في ماذا؟ في نجاة الأبوين من الكفر، ولكمال علم الخضر كان ذلك سببا في حفظ مال اليتيمين. إذن فالعلم أيها الأحبة هو أعظم أمر يطلب خصوصا في هذه الأزمان المتأخرة التي كثر فيها الجهل وكثرت فيها الفتن وقل فيها العلم وانتشر فيها الجهل. فعليكم بالعلم، فإن العلم هو سبب الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. سأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، وأن يوفقنا لما يحب وارضى. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.